أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضرتكم في قناتكم الحبيبة قناة مودة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق شاهدوا الكلام. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنأخذ من شهد كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فسنعيش مع الوصايا العشرة من سورة الأنعام، الوصايا العشرة من سورة الأنعام. وفي الحقيقة القرآن كله إنما هو وصية لخدمة هذا الدين. الله تعالى أوصانا أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه، ولكن الوصايا العشرة في سورة الأنعام سميت بالوصايا العشرة لأن العشر وصايا جمعت في ثلاثة آيات من سورة الأنعام. وفي الحقيقة الوصية إنما هي نصيحة مؤكدة، عندما تكون النصيحة من حبيب، من أب شفيق أو أم حنونة، فإنها تكون نصيحة مخلصة وموعظة طيبة، لأن الأم والأب ضرب بهما المثل في الرحمة في أعلى معانيها. ولكن مهما كانت رحمة الأب ورحمة الأم ورحمة الناس جميعا، النبي المصطفى قال كلمة إن لم نخرج من الدرس إلا بها كفانا بها مكسب. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الأم بولدها. فعندما تكون الوصية أتت من الله عز وجل والنصيحة أتت من الله تبارك وتعالى، فهي نصيحة فيها سعدنا في الحاضر وفي المستقبل وفي دنيانا وفي أخرانا. أحبابي الكرام الفضلاء، معلوم أن المشركين كانوا حرموا أشياء من رؤوسهم من غير عودة لكتاب ومن غير عودة لرسول ومن غير عودة لشرع، فالله تباركت أسماؤه وجل في علاه لما أبطل ما حرموه أنزل في كتابه آيات اسمعوها وعوها. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فسنعيش في الآية الأولى التي جمعت خمس وصايا أحبابي الكرام الفضلاء. فالله تبارك وتعالى يقول لحبيبه مصطفى صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين تعالوا. وكلمة تعالوا لا تأتي إلا ممن هو في مكان مرتفع، وكأن الله تبارك وتعالى يناديهم أن يخرجوا من حضيض الشرك والجهل إلى طهر القرآن ورفعة شريعة رب الأنام تباركت أسماؤه. قل تعالوا أتلوا، يعني أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم. فالذي له حق التحليل والتحريم إنما هو الله العلي الجليل تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، لابد عندما نحلل أو نحرم لابد أن نعود في تحليلنا وتحريمنا إلى شرع ربنا سبحانه وتعالى. ليس هناك أحد له حق التحليل والتحريم إلا الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ونحن نقرأ في القرآن الكريم أسئلة كثير من المشركين وكثير من الناس حتى أصحاب رسول الله. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عنده علم سكت إلى أن ينزل عليه الوحي. على سبيل المثال: ويسألونك عن المحيض، ينزل قول الله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك فكانت الإجابة تأتي من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. لا يحق لأحد أن يحل أو يحرم من رأسه أبدا، ولا يقدم هواه على شرع الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فالله تعالى يقول للنبي المصطفى: قل لهم بلسانك يا محمد تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم. وأول أنواع التحريم وهو أشنع أنواع التحريم قول الله تبارك وتعالى: ألا تشركوا به شيئا. مصيبة المصائب أن يشرك العباد برب العباد. فالله تعالى ما خلقنا إلا لتوحيده، وما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقنا إلا للاستقامة على شرعه. والأرض حطمت 5 مرات بسبب شرك العباد برب العباد. قال الله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. في الربوبية نحن نوقن بأن الله تعالى له الخلق والأمر، وفي الحقيقة ليس هناك أحد حتى المشركون ينكر ما لله تبارك وتعالى من توحيد الربوبية. يعني عندما نسألهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض، الإجابة على ألسنة المشركين: خلقهن الله. فهم كانوا يوحدون الله تعالى توحيد الربوبية. ولكن مصيبة المصائب أننا نجد في زماننا هذا أن أناسا خرجوا علينا ينكرون وجود الخالق جلت قدرته وتباركت أسماؤه، ويبينون أن الحياة إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا يهلكهم إلا الدهر، رغم أنه مستحيل. لو حتى رجعنا إليهم وسألناهم لا نجد على ألسنتهم إجابة أن هناك موجود يوجد من غير من أوجده، أم خلقوا من غير خالق، أم هم الخالقون. الله تباركت أسماء يدعون أن نتفكر فيما صنع وفيما خلق. الله تبارك وتعالى هو الذي قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طيب، هم فكروا في خلق السماوات والأرض، ما هي الثمرة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالله تبارك وتعالى ينصحنا ويعظنا ألا نشرك به شيئا في ربوبيته، نرجع الخلق والأمر له جلت قدرته وتباركت أسماؤه. والله تبارك وتعالى يدعونا أن نتفكر فيما صنع. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك، ولا تدري من أنت، ولا تدري كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح في جوهرها، هل تراها فترى كيف تجول. هذه الأنفاس هل تحصرها، لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف تبول. كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول. جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى قدره عما نقول. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحارى والجبال الرواسية. سل الروض مزدانة، سل الأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو أن هذا الليل امتد سرمدا، من غير ربي يرجع الصبح ثانية. لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله غيره ولا رب سواه. فنحن نوحد ربنا تبارك وتعالى توحيد الربوبية، فنرجع الخلق كله لله جلت قدرته، ونرجع الفضل كله لله جلت قدرته. النبي المصطفى كان في الصباح والمساء كان يبتهل إلى الله بثناء جميل، يقول اللهم في الصباح كان يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. فمطلوب منا أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وفي الحقيقة من توحيد الربوبية ألا نحلف، حتى في الحلفان ألا نحلف إلا برب البرية. جلت قدرته، لأن النبي المصطفى قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومعلوم أن هذا كفر لا يخرج من الملة، ولكن إذا أخطأ اللسان أحباب الكرام مطلوب منا أن نقول أولا لا إله إلا الله، ثانيا يجاهد الإنسان نفسه ألا يحلف أبدا إلا بالله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ولكن إذا اعتقد من يحلف بغير الله أن المحلوف به له ما لله تعالى من العظمة، خرج هذا من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. أقول وأكرر، إذا أخطأ اللسان وحلف واحد منا بغير الله جلت قدرته فهذا من الشرك الأصغر، وينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا ونعود اللسان إذا حلفنا ألا نحلف إلا برب الأنام تباركت أسماؤه، وإذا زل اللسان فلنقل لا إله إلا الله هذه كفارتها. ولكن إذا حلف واحد منا بغير الله تعالى واعتقد أن هذا المحلوف به له ما لله تعالى من عظمة فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر. فإذا كان النبي المصطفى نهانا حتى أن نحلف إلا بالله عز وجل، فمطلوب منا أن نعلم أن الله تعالى ما خلقنا إلا لتوحيده، وما خلقنا إلا لتمحيض الإخلاص والتجرد في الاعتقاد لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. أحباب الكرام الفضلاء، فاصل وسنعود لحضرة الكرام الفضلاء. قلنا أن الله تبارك وتعالى نهانا أن نشرك بالله تبارك وتعالى شركا في الربوبية، ووقفنا وقفة مع توحيد الله تعالى في ربوبيته، وبينا أن الخلق والأمر لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا من توحيد الله تعالى في ربوبيته أحبابي الكرام الأخيار، أن نعتقد اعتقادا جازما مطابقا للواقع ناشئا عن دليل أنه لا يجوز لأحد أن يحل أو يحرم مخالفا لشرع الله جلت قدرته. لأننا لو اتبعنا أحدا أفتانا بغير شرع الله عز وجل ونحن نعلم أن هذا مخالف لشرع الله جلت قدرته، فقد أشركنا بالمليك المقتدر تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، الله تعالى لما أنزل قوله بالعبارة الواضحة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم وقد كان على دين النصارى: قال يا رسول الله نحن لم نكن نعبدهم. فقال له النبي المصطفى: ألم يكن أحدهم يحرم لكم ما أحل الله فتتبعونه ويحل لكم ما حرم الله فتتبعونه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. فالذي له حق التشريع والحل والتحليل والتحريم إنما هو الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. أحبابي الكرام الفضلاء، أما إذا دلفنا سريعا إلى توحيد الألوهية وهو صرف العبادة برمتها من طواف ومن ركوع ومن سجود ومن خوف ومن رجاء، بنود العبادة لا تصرف إلا للمليك المقتدر تباركت أسماؤه وجل في علاه. أمور العبادة من ركوع ومن سجود ومن طواف لا تصرف أبدا إلا للمليك المقتدر جلت قدرته. كذلك توحيد الله تعالى في الأسماء والصفات، نثبت لله ما أثبته لنفسه ولا نمثل. عندما نقرأ مثلا على سبيل المثال: الرحمن على العرش استوى، طبعا نحن نوقن أن العرش مخلوق عظيم. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مدحه وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن مثل السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي، كحلقة في فلاة، كحلقة ضيقة ربما لا تدخل في الأصبع الصغير منا، كحلقة ألقيت في صحراء مترامية. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، وهذا العرش الله تعالى خلقه ليستوي عليه استواء يليق بعظمته جلت قدرته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول لنا والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولكن من اعتقد أن استواء الله تعالى على عرشه كاستوائنا مثلا على الراحلة أو على البعير فقد أشرك بالعلي الكبير تباركت أسماؤه وجل في علاه. فالله تعالى في بداية هذه الوصايا قال ألا تشركوا به شيئا، ولكن عندما نقرأ في القرآن الكريم نهي الله تعالى عن الشرك، كثيرا من آيات القرآن الكريم جمعت بر الآباء والأمهات بتوحيد رب البريات سبحانه وتعالى، يعني كما أن الله تعالى نهى عن الشرك نهى عن عقوق الآباء والأمهات، لأن حق الآباء والأمهات هو حق بعد حق ربنا جلت قدرته وتباركت أسماؤه، لأن الآباء والأمهات هم الأصل في وجودنا ونحن فرع لهما. فالله تعالى بعد أن قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قال بعدها وبالوالدين إحسانا، وما دام الله تعالى أمر بالإحسان للوالدين فمن طرف خفي نهى عن عقوقهما، ومن أفضل أوامر هذا الدين الأمر ببر الوالدين. أحبابي الكرام الفضلاء، فلا يعرف حقهما إلا مؤمن موقن بالله جلت قدرته، فهم عن الله، تاجر في أبويه مع الله جلت قدرته ليحظى بالأجر الذي لا يقادر قدره عند الله جلت قدرته. نعم أحباب الكرام الفضلاء، فحق الوالدين حق ضمنه ربنا في كتابه، وأوصى حبيبنا صلى الله عليه وسلم به في سنته صلوات ربي وتسليماته عليه، بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه بين أن المؤمن لا يستطيع أن يؤدي حق والديه إلا في حالة واحدة، إلا إذا وجدهما مملوكين فاشتراهما ثم أعتقهما. معنى ذلك أننا مهما بذلنا من بر وإحسان لا نستطيع أن نوفي مال الآباء من حق أحباب الكرام الفضلاء. وأنا أنادي على كل من تسول له نفسه أن يعق أباه أو يعق أمه، والله الذي لا إله غير ما من كبيرة يعجل ربنا تبارك وتعالى عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات. وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن عقوق الآباء والأمهات ليست صغيرة من الصغائر، إنما عقوق الآباء والأمهات إنما كبيرة من الكبائر. ولو نظرنا نظرة عامة أحباب الكرام في البررة الذين عرفوا حق الآباء والأمهات، الله تبارك وتعالى جزاء برهم بآبائهم وأمهاتهم يخرج من أصلابهم من يضعون نعالهم على رؤوسهم، يقبلون منهم القدم قبل أن يقبلوا منهم اليد. نعم قال النبي المصطفى بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. إن جبريل لما اعترض النبي المصطفى على درجة من درجات المنبر قال يا محمد رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. نعم إن رجلا من خيرة سلفنا الكرام الطيبين لما ماتت أمه بكى بكاء مرة، فقالوا ما يبكيك؟ قال كان بابان مفتوحان لي إلى الجنة، اليوم أغلق أحدهما. نعم فمن أكرمه الله تبارك وتعالى بوجود أبويه معه، أقول له ينبغي عليك يا حبيب الكريم أن تتاجر مع الله تبارك وتعالى ببرك لأبيك وبرك لأمك، واعلم أن هذا رصيد لك تحصله في دنياك وتدخره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقد قال الله تعالى عن واصل الأرحام: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بوصلة للرحم يبلها ويحييها. ولقد تعجبت في شريعة ربي حيث أنني وجدت الله تعالى ضمن للآباء حق الصلة حتى ولو كفروا بوحدانية الله عز وجل. أسماء أمها كانت مشركة، ذهبت إلى رسول الله وقالت: يا حبيب القلوب، إن أمي مشركة وترغب في صلتي، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كبيرا من الأحاديث حتى قالوا عنه أنه راوية الإسلام الأول، روى عن رسول الله 5743 حديث. أمه مشركة، كان إذا دخل يقول: يا أمي آمني بالله وآمني برسول الله. قالت: أنا أكره محمد. في آخر مرة نصحها فشتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى وذهب إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، أنا في كل مرة أدعو أمي للإسلام كانت تتأبى علي، اليوم دعوتها فقالت فيك كلاما منكرا، يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يهدي أم أبي هريرة. الرسول الله الذي سمع مسبته بأذنيه، رسول الله الذي سمع مسبته رفع كف الضراعة وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة من أجل أن يقول لها إن النبي المصطفى الذي سببتيه دعا الله تعالى لك، ذهب فوجد الباب مؤصدا وقالت: يا أبا هريرة لا تدخل علي، أنا أغتسل. ولما أتمت غسلها لبست خمارها ودرعها وفتحت الباب ومدت رأسها وقالت: يا أبا هريرة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فبكى أبو هريرة فرحا كما بكى من قبل حزنا، وذهب إلى رسول الله يقول له: أبشر يا رسول الله، فإن الله قد تقبل دعائك. يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا. فدعا رسول الله بمثل ما طلب أبو هريرة، ونحن نشهد الله أننا نحب أبا هريرة ونحب سائر أصحاب رسول الله، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.